الرحمن الرحيم كتاب ربانية لرهبانية أبو الحسن علي الحسني الندوي إلى أن قال وتندرج تحت هذه العناوين تفاصيل وجزئيات وأداب وأحكام تجعل منها علما مستقلا وفقها منفردا فإن سمي العلم الذي تكفل بشرح الأول وإيضاحه وتفصيله والدلالة على طرق تحصيله فقه الظاهر سمي هذا العلم الذي يتكفل بشرح هذه الكيفيات ويدل على طرق الوصول إليها فقه الباطن. فكان الأجدر بنا أن نسمي العلم الذي يتكفل بتزكية النفوس وتهذيبها وتحليتها بالفضائل الشرعية وتخليتها عن الرذائل النفسية والخلقية ويدعو إلى كمال الإيمان والحصول على درجة الإحسان والتخلق بالأخلاق النبوية والحصول على درجة الإحسان والتخلق بالأخلاق النبوية واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في صفاته الباطنية وكيفياته الإيمانية. كان الأجدر بنا وبالمسلمين أن يسموه التزكية أو الإحسان أو فقه الباطن، ولو فعلوا ذلك لن حسم الخلاف وزال الشقاق وتصالح الفريقان اللذان فرق بينهما المصطلح وباعد بينهما الاستعمال الشائع.
قد تقدم كلامه أن الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشريعة المستهرة وجدناه قسمين، قسم أفعال وهيئات أمور محسوسة، قيام قعود ركوع سجود تلاوة تسبيح حجية أذكار أحكام مناسك وما إلى ذلك، هذه أمور ظاهرة واضحة. وقام في تبيين معانيها وتفصيلها الفقه. ثم قسم آخر كيفيات باطنة مثل خشوع خضوع إنابة توكل صبر جهد غنى وما، هذا كله في الشريعة جاء. الذين تكفلوا بتوضيحها وتبيينها وتعريفها أهل التصوف، فبينوا الكلام عنها وعن هذه الصفات الباطنة وما يجب تحلية الباطن به وما إلى ذلك. لما ذكر ذلك قال ما دام سمينا الأول فقه الظاهر، فقه الظاهر، فينبغي أن نسمي الثاني فقه باطن. مرحبا. وكذلك من الأخذ من الأسماء الواردة في لسان الشريعة الإحسان، التزكية، وزكاها أنت عبد الله كأنك ترى محب المحسنين وما إلى ذلك، الألفاظ الشرعية، فممكن نسميها التزكية، ممكن نسميها الإحسان. وقد أسلفنا معكم الكلام أن كل ذلك ممكن، ولكن ما هو باختيار أحد وجعله الاسم والمصطلح قام، بل قام تلقائيا بين الناس وانتشر تلقائيا اسم التصوف، ما هو باختيار فرد معين ولا جماعة. لما كان أكثر لباسها لهذه الطائفة الصوف، سموا صوفية، وظهر الاسم تلقائيا بين الناس من دون اختيار أحد، فانتشر بذلك ولم يكن هناك إشكال. فكلامه أن الأجدر وما إلى ذلك قد يتعلق بعد حصول الانحراف والشذوذ في الفكر وفي الفهم لمعنى الدين، صحيح كلامه صار بهذا المعنى، لكن ما في ملام على بداية المصطلح ومروره على قرون من دون أي إشكال أصلا، مثل غيره ما مظهر علم اسمها أصول الفقه، أصول الحديث، التجويد، هذا الشيء كلها ما كانت معروفة، ولا شيء جات باللفظ في آية ولا في حديث، ما جات بهذا اللفظ. قد يقول الواحد الحين صلحتوا لنا مشكلة لما سمعتوا تجويد، عم تجويد ايش تبغى؟ قال سموا ترتيل، لأنه في القرآن لا تسمونها ترتيل، ما سمي ترتيل ما في مشكلة، نعم، لكنه الاسم هذا صار وانتشر أصلا ما في مشكلة عليه، اسمه تجويد. لهذا يقول بعضهم علم التجويد بدعة، من إن أراد به الاسم والكيفية التي يتلقون بها ظهرت هذا ما في إشكال هنا، ولكن ليست بدعة سيئة ولا مذمومة ولا خارجة عن الشريعة وعن الدين، يتعلم بها كيف يتلى القرآن، كيف ينطق، كيف تؤدى، أحكامه. إذن فكلامه صحيح فيما يتعلق بالمشاكل التي عاشها الشيخ. قلنا هذا كذا المقالات كلها من قبل 50 سنة قد كتبها الشيخ. ففي تلك الحقبة هجم الكلام على التصوف والصوفية في الهند وفي غيرها من المناطق وابتدأ الكلام. فكلامه صحيح للوضع والحال الذي كان فيه، وما أنه من البداية ليش سموها كذا ما لا مجال للانتقاد على ذلك، فإن الأمر قام تلقائيا وانتشر بين الناس أصلا بذاته من دون ما حد فلما انتشر واشتهر بهذا كما اشتهر هؤلاء المحدثين ولا مفسرين ولا، وما كان معروف يد الأسماء، ما حد من الصحابة كان اسمه مفسر ولا محدث ولا أصولي ولا ما حد منهم ولا خلف الراشدين ولا ما حد اسمه أصولي منهم، حد منهم ما يلقب أحد منهم بهذه الألقاب ولا يوصف بهذه الأوصاف. طرأت فيما بعد ما كان فيها إشكال، وهذا مثله كوننا فقط نعالج الطاري على أذهان هذه المفاهيم بأن نوقف الاسم المرتبك فيه إنه يجيب أسماء هي محل اتفاق. هذا ما في إشكال، لأن الذي هم من المضمون نفسه ومن أسس التصوف وقاعد التصوف ألا يبالى بالظواهر والرسوم والكلمات. أصلا هذا أصله من أسس التصوف قده، فما أحد متحقق بالتصوف يقول لابد تسمني صوفي ولا لابد تقول صوفي ولا لابد أصلا. هذا إذا قال كذا تناقض مع أصل التصوف، ما عاد صوفي أصلا. فالأصل قدو أسس التصوف هو ليطهر القلب عن مثل هذه التشبثات وعن هذه العصبيات، ما هناك شيء، ويحرص على جوهر الأشياء وعلى ذات الأشياء وعلى حقيقة الأشياء. هذا التصوف باهم على هذا. فإذا أنت بتنهي مشكلة من خلال تغيير اسم وغيره، ما عندهم مشكلة الصوفية ولا طالبي الحق أصلا من عموم المؤمنين، ما هناك إشكال. أيوة. فأما قوله فعلا حسم الخلاف، المقصود الخلاف الطاري في وقت كتابته لهذه المقالات من شان يسكن بعض الناس أنهم تشبثوا بهذا الاسم ودارت حوله كلام. أما أصلا الاسم ما وقع في خلاف في قرون متعددة متطاولة، ما وقع خلاف أصلا. حتى نقول لو سموا كذا لنحصل الخلاف، مش خلاف أصلا كان عليهم، كان كل من السلاطين فمن دونهم من التجار فمن دونهم من عموم الناس يعظمون اسم التصوف ويتمنون الانتساب باسم التصوف ويمجدون اسم التصوف. كان وهذا الحال مرة قرون على أمهم بهذا الحال وبهذه الصورة، ما في إشكال أصلا. هذا الإشكال الذي وقع من بعد هذه الفتنة التي طرأت من أرض نجد بهذا الفكر الغريب الذي أدى بعموم ما فيه إلى تشتت كثير من المسلمين في أفكارهم وأذهانهم وفي العلاقات بينهم، وأدى إذن إلى حدوث تنكر للدين وإلحاد عند كثير من الذين يسمعون دوشة هذا الفكر وهذا الكلام وما إلى ذلك، وما تسنى لهم أن يفقهوا معنى الدين من وجه صحيح إلا ما سمعوا من هذا. فانتشر الإلحاد بينهم أكثر مما ينتشر بين أي فئة أخرى من فئة المسلمين، وأدى إلى تضعضع وإلى شك كثير من المسلمين في الدين من أصله إلى غير ذلك مما وصل. وقديما كان أحد الشيوخ عمر بن عبد الله بن شيخ بكر من جزر القمر، كان يتقن 6 لغات وكان يقوم بالدعوة في كثير من الجهات. تكلم بعض المشايخ يقول له أنتم ترسلون جماعات من عندكم إلى أمريكا هذه الأيام من دعوة الناس من أجل دعوة النصارى إلى الإسلام من أجل دعوة المسلمين؟ قال نعم. قال لكن الواقع ما حصلها شيء من هذا، وما حد على يدهم نصراني أسلم إلا جاءوا إلى المسلمين الموجودين في البلاد فأثاروا بينهم خلافات فرقوهم فيها وصار بينهم النزاع وتفرقوا، كانوا مسلمين مجتمعين يعني على قلب واحد مختلف مذهبهم، ما حد يكفر الثاني. فلما جاءوا أصحابكم بدل ما يجيبوا ناس من غير المسلمين يدخلون بالإسلام جاءوا المسلمين طيروهم ففرقوا بينهم، قالوا هذا غلط هذا غلط، لكن هذا الحاصل من بعثاتكم اللي ترسلونها إلى تلك البلاد أثمرت هذا حققت هذا ما حققت سلام ناس، ولم يجيبنا إلا بقنا يجيبوا من غير مش يدخلوهم لدائرة الإسلام، جاءوا إلى دائرة الإسلام فرقوا أهلها وبعدوا بينهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا فتنة هذه الفتنة التي هي في ضمن ما أشار لي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره، من هناك زلازل الفتن ومن هنا يطلع قرن الشيطان، زلازل الفتن وقرن الشيطان بدأت. فكان منها على أنه من عهد الصحابة فمن بعدهم مر في أرض نجد كثير من الأخيار وكثير من الصالحين وكثير من الأتقياء وكثير من أهل السنة مروا، لكن كما أخبر صلى الله عليه وسلم لازالت إذا موضع فتن موضع قلق، بداية من ظهور مسيلمة الكذاب وفتن الذين معه، وقل قائلهم أن كذاب ربيعة حبلي من صادق مضر، في تعصباتهم وما جاء بعد ذلك من معرفة، لأن ختمت بهذه الفتنة التي شهدنا آثارها في العالم الإسلامي وفي خارج العالم الإسلامي. واسمه ومن بدايتها قامت على محاربة بقايا عزة الإسلام من الخلافة الظاهرة التي كانت فيما يسمى بالخلافة العثمانية، وتحاربت معها وتقاتلت معها أخرجوا الذين كانوا يتصلون بالخلافة العثمانية والحكم العثماني من الحرمين الشريفين بعد ظهور دعوتهم بسنين، دخلوا أول مرة وصدوا وطردوا ورجعوا، ولم يزل فكرهم وما يحكون من الكلام الذي يفتن المسلمين محصور جدا في أتباع قليل منهم، ورد عليهم علماء الحرمين وغيرهم، واستمروا مع ترتيبات وتنسيقات مع دول الكفر حتى دخلوا مرة أخرى إلى الحرمين الشريفين وقتلوا الناس وعملوا ما عملوا، واستبدلوا من كان فيها من الحكام ومن الأشراف وأهل البيت من الذين كانوا تحت مظلة الحكم السلطان بعد ما فتنوا من فتنوا منهم وخرجوهم عن تبعية للسلطنة العثمانية أو الخلافة القائمة في ذاك الوقت. وكان ما كان من الأمر وتوالت فيه الأحداث إلى هذا الوقت. من هنا جاءت الإشكالات وجاءت المشاكل، ولما كانت وبعد ذلك ما وصل إلى بلداننا في وقت دخولهم إلى الحرمين ولا أكثر العالم الإسلامي، ما وصل فتنة هذه من حيث الفكر ومن حيث تبني المبدأ ما كان واصل، وكان الناس على ما ورثوه من أسلافهم. حتى جاءت الزخ بالمال وغيره وإقامت جامعات لأجل هذا الغرض ونشر الناس إلى مختلف الأماكن والجهات، وابتدى فكرهم يصل إلى الأماكن هذه في أوقات متأخرة. إلى قبل في أوقات الشيوعية عندنا جاءتنا هذه الفتنة، فتنة الكفر من جانب العالم الشرقي وفيها الحاد غير ذلك، ولم يكن لهذه الفتنة وجود الأخرى، الفتنة الأخرى هذه التي تدعمها دول أخرى من دول الكفر ما كان لها وجود في المنطقة عندنا، وما كان شيء يذكر لها من ذكر شيء، نادر جدا في أفراد ما لهم ثقل في المجتمع ولا في الوزن، في كذلك بقية الدول والبلدان، بل بعض الدول ما وصلها خبر هذه الفتنة في التشريك والتكفير والمفهوم الخاطئ عن البدعة والسنة إلا في السنوات الأخيرة، لأن وصلت إلى بعض الجهات وبعض البلدان، ما كان حد يخطر على باله شيء من مثل هذا. وفتنة لها وقت ولها نهاية، وقد كانوا يقولوا صلحاء من صلحاء الأمة أنها ستنتشر، وانتشارها علامة زوالها، إذا تم انتشارها فتزول ويرفع الله شرها عن الأمة. وأنواع من الفتن هكذا تظهر في الأمة، من جملة هذه الفتنة التي ركزت على ثلب أهل التصوف، بعدين أهل التصوف هم الذين قام على أيديهم الجهاد على مدى القرون، دم القرون، في المعنى إبطال الجهاد وإبطال الفهم الصحيح للإسلام، وأخذ تصور عن الدين والشريعة ما يتناسب مع حقيقتها، فبالتالي يأتي بنتائج عكسية في النظر إلى الدين وما إلى ذلك، وهذا الذي حصل من خلال ذلك. ولكل شيء أجل مسمى، ولكل شيء حد لا يتجاوزه ولا يتعداه، ولا يزال في العالم أنواع من الفتن تظهر على الناس من هنا ومن هناك، حتى تظهر كبريات الفتن بظهور الدجال الخبيث الذي سيظهر على الناس في هذا العالم، ويهدي الله لنور من يشاء، ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، ويا ربي ثبتنا على الحق والهدى. اقرأ. فالتزكية والإحسان،
حقائق شرعية علمية ومفاهيم دينية ثابتة من الكتاب والسنة يقر بها المسلمون جميعا، ولو ترك المتصوفون الإلحاح على منهاج عملي خاص للوصول إلى هذه الغاية التي نعبر عنها بالتزكية أو الإحسان أو فقه الباطن، فالمناهج تتغير وتتطور بحسب الزمان والمكان وطبائع الأجيال والظروف المحيطة بها، وألحوا على الغاية دون الوسائل. لم يختلف في هذه القضية اثنان، ولم ينتطح فيها أنزان، وخضع الجميع وأقروا بوجود شعبة من الدين وركن من أركان الإسلام يحسن أن نعبر عنه بالتزكية أو الإحسان أو فقه الباطن، وأقروا بأنه روح الشريعة ولب لباب الدين وحاجة الحياة، فلا كمال للدين ولا صلاح للحياة الاجتماعية ولا لذة بالمعنى الحقيقي في الحياة الفردية إلا بتحقيق هذه الشعبة في الحياة،
شعبة الإحسان. صحيح، وهو كذلك يقول يشير إلى أمر أيضا حاصل بين أهل التصوف كغيرهم من مختلف المذاهب الصحيحة في الشريعة الإسلامية، كمذاهب الفقه الصحيحة عندنا مثل الذي خدم وضبط وانتشر المذاهب الأربعة مثلا، بعض أتباعها يتعصبون، بعض أتباعها يقاتلون يسيئون إلى الأمة الآخرين، وهذا ضلال وباطل، مثل ما هو من أصل الشريعة ولا هو في مذهب أصلا، لكنها طبيعة النفس. كذلك الفقه الباطن، هذا كثير من المنتمين إليه مدعين الانتساب إلى أئمته ما قاموا على مناهج المؤسسين ولا من تقدم قبلهم، وخالفوا كعموم الإسلام. منتمين إليه ناس كثير يعملون أشياء تضاد الإسلام وتخالف الشريعة، فما أحد منهم حجة لا على الإسلام ولا على المذهب، لا مذهب الفقه الظاهر ولا مذهب الفقه الباطن، ما أحد منهم حجة على ذلك أصلا، المرجع إلى أصوله. كذلك هؤلاء يشير إلى جماعة من المنسوبين للتصوف قاموا على عصبية ووقوع في الاستعباد للرسوم والمظاهر والمصطلحات أيضا، أو إرادة المناوئة للغير، هذه أمور تتناقض مع أسس التصوف، ولكن هم المشهورين باسم التصوف واللي يسمون نفسهم صوفية وما هم صوفية، وظاهر بين الناس أنهم هم هؤلاء التصوف، فلهذا تكلم الشيخ بمثل هذه اللغة، لأنه يعني في ناس كثير في الهند وغيرها عندهم وفي غيرها ممن المنسوبين للتصوف تقوقعوا أو أخذوا شيء جانب من العصبية، أو أخذوا أسلوب المضادة للغير والمجادلة العقيمة، وهذه كلها منافية لأسس أئمة التصوف ومبيني علم التصوف، المسلك نفسه مناقض لهم، ولكنهم محسوبين على التصوف ناسبين أنفسهم إليه. فيتحدث هذا الشيخ عنهم يقول لو تركوا هذا التعصب وألحوا على الغاية، وهذا الذي ركز عليه أهل الطريقة عندنا، وإذا ذكروا طريقة آل أبي علوي يقولوا ما رسومها، يقولوا محو الرسوم، يعني ماشي تعصب لمظهر ولا لصورة ولا لشكل ولا لاسم، محو الرسوم هو رسومهم، محو الرسوم ما تقف عند ظاهر ولا تلتفت إلى شكل، تمام، هذا رسومنا، ثم تمحو هذه المظاهر والصور والأشكال، مش عندنا. ولهذا لما خرجنا من حضرموت وجدنا كثير ممن تربوا على طريقة العلوية ما يشعرون أنهم في طريقة أصلا، لأن الطريقة قائمة على هذا الأمر. إيش الذي يعرفون من الأسماء؟ يعرفون إسلام إيمان وإحسان وتقوى ورع وزهد هذا الذي كان منتشر بين الناس، وهذا الذي ينادي ويقول له رجعنا إلى أصل اسم الله الكبلاء، وشبنا في كلام الشيخ البوطي، شبنا في كلام الشيخ الندوي، وهذا أصل قدر مقرر في الطريقة عندنا من أساسها، وما يختلف معنا في ذلك أرباب الإنصاف والحق من الطرق الأخرى المنتسبة للتصوف، وإن كان لهم تشبث ببعض مظاهر رأوا فيها أثر يؤدي إلى تحقيق الغرض أو تحقيق المقاصد، وهذا نختلف منهم فيه عنهم فيه، ولكن هذا الاختلاف اللي القائم لا يمت بصلة إلى تنافر ولا إلى تباعد ولا إلى انتقاد ولا ما في شيء من هذا. فمثل عندنا أسس الطريقة عندنا لا حركة في الذكر، هل يتحرك وقت الذكر بالسكون والخشوع، بينما كثير من الطرق المنزوبة اللي تسوي فيه اكتسبوا الخشوع ذا بالحركة، تعمدوا الحركة وشيء من الحركات تسعي يقومون وتسعي يقومون وتسعي يميلون وهم قيام أو هم قعود وما إلى ذلك، أمور رأى فيها مربوهم والقائمون على تهذيبهم أنها تساعدهم على تحقيق مقاصد من الحضور، فيتكلفون في البداية ثم يحضرون. ارتأى عندنا الطريقة وبعض الطرق الأخرى كذلك معنا ارتأوا أنهم لا داعي لهذا، وإنما الحرص على الحضور بتكلف القلب حتى يحضر القلب، إلا إذا امتلأ القلب الحضور فصدرت الحركة غير اختيارية من غير إحساس فهو معذور فيها. تمام. فيجي بعض مشايخ طريقتنا من أئمتها عند أصحاب الطرق اللي يتحركون فيحضرون معهم، يدخلون معهم في الحلقة ويشاركونهم، بس ما يتحركون معهم إذا تحركوا، لكن يقرون الأذكار يقرونها ويرددون الكلام الأبيات وغيره يرددونها، وإذا قاموا يقومون معهم، وإذا تمايلوا ما يتمايلون يكون ماشيين بحدهم ولا ينتقدون عليهم ولا يقولون أنتم أخطأتم ولا أنتم هذا، لا أهل طريقتنا ينتقدون عليهم ولا أهل الطرق الثانية يقول أنت ليش ما تتحرك، ليه ما تقع كمان، ما أحد يقول لك، وشاهدنا بعيوننا وكثير من أئمة طرقنا حضروا في أماكن وزوايا للتصوف من طرق أخرى ولأنهم اتفقوا في الكسد والمرم. هذا اللي نقرأ يقول ما أئمة الطريقة يقول الحبيب عبد الرحمن بالفقي يقول شعبوا في شعب الإسلام وافترقوا في ظاهر الأحكام واتفقوا في الكسد والمرام وقصد وجه الله ذي الجلال، فهم كذا الرسل بنو علاتي طريقهم واحدة في ذاتي تعددت في الرسم والهيئات في كل تفصيل بلا انفصال. هذا المفهوم الواسع العميق الكبير المعتدل جمع بينهم وبين أصحاب الطرق، ولهذا قد ينفر بعض أصحاب الطرق من بعضهم البعض بسبب قصور مريديهم والمنتمين إليه، حاشا مشايخهم وأئمتهم المتحققين ما حد منهم يسب الثاني ولا يتكلم عليه ولا ينتقصه، ولكن كثير من أتباعهم هكذا يحاولون ما يحاولون من مثل هذه الرعونات النفسية، ولكن نادرا يحصل بين أحد منتمي للطريقة العلوية وغيرها من الطرق، لأن الطريقة أصلا قائمة على استيعاب الكل وعلى محبة الكل، هذا واحد. وبهذا أيضا نجد الآن سمعتم الشيخ يتكلم عندكم ليلة المولد أن بعض مشايخ الطرق في السودان قالوا له ممكن يصلح لقيادة حركة تصوف العالم البعلوي، نتيجة من نتائج الأسس حقهم اللي مضوا عليها، يعني لأن ما عندهم ما اسمه ينفرز الثاني ولا يبعث استياء الآخر، ما عندهم هذا في الطريق، طريقهم محو الرسوم، ولهذا حتى الاسم ما وجدنا عند كثير منهم، ما تقول عندك طريق يقول لا، وهم ربع على الطريق أصلا قام على الطريق، فلما يخرج الخارج يحصل يقول رفعي يقول أحمد يقول جادلي يقول دسوقي يقول أنا رفاعي، وقد بينهم الوفد يقول ما عندي طريق، هو مربع على طريقة أصلا من البداية، لكن ما كان رجالنا يحملون الاعتبار للأسامي ولا الصور ولا الأشكال، كان المضمون ويحفظون على نفس الألفاظ الواردة الزهد والورع الاحتياط. ايش طريقة البالوي يقول الإمام أحمد بن زين الشيخ والإمام الحداد؟ قال العلم والعمل والورع والإخلاص والخوف من الله. قال ما حد يقدر يقول في شيء، بس هذه الطريقة يبنون أمورهم عليه، عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فأنت قد على هؤلاء الذين وقفوا حاجز دون معرفة الناس بحقة التصوف بسبب عصبيتهم ووقوفهم عند بعض الألفاظ وعند ونسوا الغايات التي يطلب الوصول إليها. قرأ بعده.
ثم عني أكثرهم بالحسبة والعناية بواقع المجتمع الإسلامي إيمانيا وخلقيا انفراديا واجتماعيا، والدعوة إلى الإسلام والتوحيد الخالص في حماس وإخلاص وحكمة ولباق، حتى أسلم على يد بعضهم ملايين من غير المسلمين ومئات آلاف في بعض البلاد، وتاب على يد بعضهم ملايين ومئات ألوف من الشرك والبدع وحياة غير شرعية، وكذلك الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله والحنين إلى الشهادة والشوق إلى علا كلمة الله،
كلمة الله
وتطبيق شرعيته على
شريعته
وتطبيق شريعته على المجتمع الإسلامي والبلاد الداخلة في حضيرة الإسلام بحماس. قل ما يوجد نظيره كما سيأتي في الصفحات الآتية عند الحديث عن بعض أعلام هذه الطائفة والتنوية بمآثره.
نعم، هؤلاء أكثرهم عنوا بالحسبة، ومع الحسبة الاحتساب، يعني التطوع في نشر الدعوة والنصيحة وتعليم الناس، وعنوا بواقع المجتمعات، وقام لهم مقام كبير، وما يكاد انتشار الإسلام إلا على أيديهم تم، ولا قيام الجهاد الصحيح على وجهه في مختلف القرون إلا على أيديهم تم. كلهم كم منسبون إلى التصوف وإلى الصوفية. وهكذا إذا قرأت الأسماء أخبار الذين ظهروا بعد دعوة سيدنا عبد القادر الجيلاني، ثم دعوة سيدنا الإمام أبو حامد الغزالي، وأثارهم وأثار تلامذتهم وكتبهم، منها قام كل ما قام به الخلفاء الذين رشدوا في أمر القيام بالإسلام، إلى صلاح الدين الأيوبي الذي حرر بيت المقدس، ومن كان قبله من سلاطين حمدت سيرتهم، كلهم متأثرين بمدرسة عبد القادر الجيلاني، مدرسة أبو حامد الغزالي، بمدارس أثر التصوف هؤلاء، وكلهم قادة جيوشهم كانوا من هذا الصنف، وهي سبب قيام هذه الحركة التي قامت بتحرير بيت المقدس إلى غير ذلك من الخيرات الكثيرة التي قام بها جماعة من الذين برزوا، من مثل زنكيو، مثل صلاح الدين، وجماعة في التاريخ يبين ذلك. لا، ما قام بعد ذلك في إخراج سلطة الكفار من بعض البلاد الإسلامية، في مثل ليبيا، في مثل الجزائر، فقام هناك في الجزائر شعب القادر الجزائري المقبور في سوريا متصوف بحت، وهو قام بالأمر، والذي طرد الفرنسيين من بلاد المسلمين هناك وجاهدهم في سبيل الله تبارك وتعالى. وقام اذا هنا في ليبيا عمر المختار، وقاد حركة، صاحب طريقة ومتأثر بالطريقة وفكرا وسلوكا، وقادوا الجهاد المضادة لهؤلاء الكفار المحتلين بالغصب للبلدان. فإلى هذا التاريخ وما قبله على مدى القرون كل قادة الجهاد أهل المدرسة هذه، أهل التصوف. قرأ.
لنقرر الحقيقة ونتحرر من القيود ونمذ العصبية، ومن هنا كانت جناية هذا المصطلح والعرف الشائع التصوف على هذه الحقيقة الدينية الناصعة عظيمة، فقد حجبتها عن أنظار كثيرة وصدت فريقا كبيرا من الناس عن سبيله والحرص على تحصيلها، ولكن كان ذلك لأسباب تاريخية يطول ذكرها، والأمور تجري كثيرا على غير اللهوى والمصالح، وليس لنا الآن إلا أن نقرر الحقيقة ونتحرر من القيود والمصطلحات ومن النزعات والتعصبات، ولا نفر من حقيقة دينية يقررها الشارع ويدعو إليها الكتاب والسنة وتشتد إليها حاجة المجتمع والفارد، لأجل مصطلح محدث أو اسم طارئ دخيل.
في عامة ما كنا نتحدث عنه في الدعوة والإرشاد، نادر ما كنا نذكر اسم التصوف ونذكر اسم الصوفية ونذكر غيرها من الألفاظ التي هي محل حساسية عند كثير من الناس. بينما الفئات والمختلفة كانوا يصفوننا بالصوفية ويسموننا صوفية، يسمون صوفية. لكن لو وجد في كلامنا شيء من التركيز على مثل هذه الألفاظ لنفر كثير من الناس. ولكن بقوا هم يقولون كذا، فيجي الذي يسمع منه قال اوكي مش مشهد، ولجي يسمع لما يسمع الكلام يسمع قرآن، يسمع حديث، يسمع كلام السلف الصالح، كان هذا صوفي، هذا طيب، هذا تمام. فما عاد صارت بعد مرور الفترة يجي فقط الوصف باسم التصوف لتنفير الناس، صار ما عاد ينفر الناس هذا بسبب لأنه لكن لو وجدوا بنا في المقابل العصبية وكلام، لما يجي أول مرة ويسمعنا يقول نعم نعم وعلى ضدهم وعلى رغم أنفهم صوفية، بيروح بيصدق هذاك وبيقول كذا، لكن يجي ما يسمع شيء من ذا الكلام. فهكذا شأن التربية في أصل التصوف كان على هذه الحقيقة. براء
جناية الدجالي والمحترفين وجناية المقلدين والمخلطين.
بعده
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم وباطنيون ملحدون.
لا، جناية الدجالين،
جناية الدجالين والمحترفين وجناية المقلدين والمخلطين. ثم جنى على هذه الحقيقة الدينية شيء آخر، وهو أنه دخل فيها دجالون ومحترفون وباطنيون وملحدون اتخذوها وسيلة لتحريف الدين وإضلال المسلمين وإفساد المجتمع ونشر الإباحية، وتزعموا هذا الفن وحملوا لواءه، فكان ذلك ضغطا على إبالة، وزهد فيه ونفر منه أهل الغيرة الدينية والمحافظون على الشريعة الإسلامية، وطائف أخرى من غير المحققين لم يعرفوا روح هذه الشعبة وغايتها، ولم يميزوا بين الغاية والوسائل فخلطوا بينها وألحوا على الوسائل أحيانا، وضيعوا الغاية وادخلوا ما ليس من هذا الفن في صميم هذا الفن وصلبه، وعدوه من الكمالات والغايات المطلوبة، وعقدوا المسألة وطولوها.
أهلا ومرحبا بكم أستاذ محمد. الله أكبر الله أكبر، الحمد لله رب العالمين. كمل.
وجعلوا الشيء الذي يكلف به كل مسلم والذي هو لب الدين وحاجة الحياة لغزا وفلسفة ورهبانية لا يجرؤ عليها ولا يطمع فيها إلا من نفض يده من أسباب الحياة ورفض الدنيا وما إليها. ولا شك أن أولئك قليل من قليل في كل عصر وجيل، وليست هذه دعوة الدين ولا أسوة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا حكمة الخلق. الراسخون في العلم والإيمان وبعض مواقفهم ومآثرهم، ولكن الله قيض للمسلمين في كل عصر وجيل من ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ويدعون للتزكية الخالصة من شواب البدعة وإلى الإحسان وفقه الباطن من غير تحريف وانتحال وتأويل، ويجددون صلة القلوب بالله ولا يسام بالأرواح والمجتمع بالأخلاق والعلماء بالربانية، ويوجدون في الجمهور قوة مقاومة الشهوات وفتنة المال والولد وزينة الحياة والدنيا، وفي الخواص قوة مقاومة صلاة الملوك وسياطهم ووعدهم ووعيدهم، والجرى على الجهر بكلمة حق عند سلطان جار، والاحتساب على الملوك والأمراء، والاستهانة بالمظاهر والزخارف، والقناعة باليسير، فيستطيع أحدهم أن يقول وقد طلب منه أن يقبل يد الملك ليرضى عنه، يا مسكين والله ما أرضاه أن يقبل يدي فضلا عن أن يقبل يده، أنتم في وادي وأنا في وادي. ويقول بعضهم وقد عرض عليه ملك بلاده أن يقبل شيئا مما أتاه الله من الخير الكثير أن الله يصف هذه الدنيا بطولها وعرضها بالقلة والخسة، فيقول قل متاع الدنيا، قل متاع الدنيا قليل وقد رزقك الله جزءا صغيرا من قطعتها الصغيرة فلا أرزقك فيه،
فلا أرزقك فيه. يمد أحدهم رجله إلى أمير جبار يرسل إليه هذا الأمير صرا من الذهب يرفضها، فإن من يمد رجله لا يمد يده. تمام. يقول لك الذين انتسبوا إلى التصوف ولم يقوموا على حقه وحقيقته بلوى، مثل المنتسبين للإسلام ولا قاموا على حقيقة الإسلام، ما مصيبة بلوى على المسلمين والإسلام، وهم نفروا كثير من الإسلام، وهم الذي خلوا كثير يصدقون عن الإسلام الدعايات الكاذبة التي بثها أعداء الإسلام بتصرفهم وأعمالهم، خلوا الناس يصدقون ما يقوله أعداء الإسلام عن الإسلام والعياذ بالله تعالى. فكذلك هذا التصوف، كثير انتسبوا للتصوف زيف وكذب وغرور، وقاموا في مقامات قد قام فيها إما آباؤهم وإما شيوخهم، ولم يقوموا على منهجهم ولا على طريقتهم ولا على مسلكهم، وإنما أخذوا الصورة والمظهر والشكل بس بالله تعالى، وخالفوا في المسلك وفي النية وما إلى ذلك. لا حرج في هذا على من مسك منهم مكان أو مقام شيخ أو والد له أو جد، من ولكن باعتراف بانكسار وبرجوع لأهل العلم والدين ما لا إشكال عليه، لكن الإشكال الوحيد يأخذ الأمر ويقول بس، هو اللي يعرف ويفتي براسه ويمشي على كيفه، هذا مصيبة. فيسيء إلى التصوف ويسيء إلى الصوفية ويسيء إلى الطريقة الذي هو ينتمي إليها من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر. نعم. وقال وهؤلاء نفروا أهل الغير الدينية حتى المحافظين على الشريعة الإسلامية، وطائفة أخرى من غير المحقين لم يعرفوا روح التصوف أصلا وخلطوها بغيرها وقاموا على مصائب كثيرة، ومنهم من جهل أيضا وجوب القيام بالأسباب أو القيام بالحرف، وعرواهم أن الدين حقيقته إلا ترك كل شيء وسلح مشاكل إلى غير ذلك. قال لكن مع ذلك كله قيض الله صادقين مخلصين علماء ربانيين راسخين في العلم، كل وهذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذه المشاكل التي تحدث وسط المسلمين لخصها صلى الله عليه وسلم، قال له تأويل الجاهلين انتحال المبطلين ينفون تحريف الغالين، قال في أمتي من ينفي هذا يبعد هذا ويقيم الأمر على وجهه. فالحمد لله كان كما أخبر صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، وظهروا منهم ذئما منهم ذكره الشيخ عز الدين بن عبد السلام، يقول له واحد يا أخي يا شيخ لو قبلت يد الملك بيرضى عنك، قال اسمع يا مسكين أنا ما أرضى هذا الملك يقبل يدي، لو بيقبل يدي أنا ما بسمح له يقوم يصلح نفسه بينه وبين الله وبين حاله، ما وانت بغت انا قبل يده، انا انت في وادي وانا في وادي، يعني اعرف الطريقه دي ولا اعرف تعلمي روح لا. وهكذا فهؤلاء اقاموا حقيقه التصوف وحفظ معنى التصوف عند الريجنتون الخير من خلال هؤلاء ومن خلال سير هؤلاء. وذكر هذا بعض الدهلويين من النقشبنديه، يقول له ايضا الملك خذ شيء مما يساعدك على امرك، قال له الدنيا طولها وعرضها كلها الله في القرآن وصفها بالقلة والخسة، وقال قل متاع الدنيا، وانت ما معك الدنيا كلها الا معك هذا حق البلاد دي حقنا حق الدولة بس، عندنا انا قليل، فقليل من قليل ما ارزاق فيه ما لي حاجة، هذا قليل من قليل عبا نفسك يخلو لك، ما نريد شيء ما نحتاج الى هذا. شوف. وهكذا قال ويمد احدهم ايضا من الشيخ سعيد الحلبي ذكره عندكم في التعليق من اهل الشام، رجله في حضرة سلطان غير قائم بالأمر من شاني اسمه ينبهه على الأمر، بعدين أرسل له صورة ذهب، قال لا لا يمد رجله ما يمد يده، رمد يدي ها يعني أن عن قصد وعلم مدت رجلي ما أنا بطالب شيء منك ولا لي غرض من دنياك ولا ما أنت فيه وهكذا جاء سلطان البلد عندنا في الأوقات المتأخرة دخل إلى مدرسة الرباط يحضر الرباط المدرس الحبيب عبد الرحمن المشهور في ذيك الأيام أحدث شيء في البلد ضريبة وغيرها فلما دخل جبسة فلطمه العبد الرحمن المشهور فسلطان جلس وحضر المدرسة وخرج دمعوه يمشون مع بعض أصحابه الجنود اللي منهم واحد منهم قال يا حضرة السلطان ليش هذا يلطمه قدام الناس كذا وانت سلطان البلد وقف سلطان قال أنا سلطان الدنيا عبد الرحمن المشهور سلطان الدين وحق لسلطان الدنيا أن يخضع لسلطان الدين وانت منين جيت بالأفكار هذا انت شيطان واحد طردوه طرد هذا الجندي قال هذا ما سلح مين بعده هناك روح اتخذ واحد يعرف الدين وقدر الدين يكون معي شوف كيف حال صلاتين وكيف حال أئمة الطريقة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى في مقتضى لذلك في وقت ما أعطاهم لكل ذي حق حقه وكرمهم من ومداراتهم للكثير من سلاطين وغيرهم لكن بحدودها وبقيودها عليهم رضوان الله تعالى وهكذا جاء قبل مدة سلطان من السلاطين عند الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وكان في شيء من مزارعه هناك فقالوا سلطان جاي لكم مع بعض الجنود قال تفضلوا جاء يجي يشاوروا في بعض أمور ومقاومة لطائفة جاية فأرشده حبيب عمر إلى ما هو وقال اللي عنده شوفوا شيء من الدوم الحتي معكم شيء قالوا حتي حق الدوم هذا اليابس قال هاتوه غدا للسلطان قدموا اللي عنده وبعده يأكلون ف بعض أهل البلد هناك من العيون شاف إذا استأذن الحبيب إنه يأخذ السلطان عنده قال تفضل راح ذبح وصلح ضيافة يرانها تليق بالسلطان لكن إذن كانوا بذاك الحال الأئمة والعلماء وكان السلاطين إذن متأثرين بهذا الحال عند الصلحاء فقدم الله قال كله قال أما أنا سلطان يقول فوق حتي حق حبيب عمر ولا بأخذ شيء قال هذا بركة وسط بطني لما ينتهي قال نحن صار هذا مشان قال أبدا أنا ما أطلع شيء فوق هذا الجنود بيأكلوا خلهم يأكلوا أنا ما بأكل بعد أكل حبيب عمر والناس جاءوا يقولوا حبيب عمر سلطان عندك جاء وما صلحت شيء وقدمت عنده قال هذا الذي عندنا ولو لم نكن هكذا ما كانوا معنا هكذا هم ما بيجي يشاورنا لو أنا إلا منافق ولا اسمه مداهن ولا بغيت شيء منه ما بيجي لعندي اليوم حالنا كذا وما عندنا ذكر فحالنا صدق مع الله ولهذا هم يجون لعندنا ولهذا هم يجوني إذا لو لم نكن هكذا ما كانوا هكذا لنا لا إله إلا الله وكم في وسط الوادي من هذه المعاني الكبيرة الرائقة الرائعة التي مرت على أيدي أهل القلوب الخاشعة والهمم الرافعة والصدق مع الله تعالى في قلوب خاضعة متواضعة وفت بعهد الله فأعزها الله سبحانه وتعالى الدنيا وآخرة أصلح الله لكم الشأن ورفعنا إلى أعلى مكان وكف عنا كيد النفس والهوى والشيطان وختم لنا بأكرم الحسنى وراض عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي